البشري.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. مساعد وزير الخارجية الإيراني يلتقي في أبو ظبي المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات. الحشد الشعبي في العراق يتصدى لهجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين. قوة الاحتلال الصهيوني تتوغل داخل أراضي الفلسطينيين شرق غزة وتشرع بأعمال التجريف. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية قدرة قوات التعبئة المستندة إلى الله القدير على التأثير في جميع القضايا العامة وحل مشاكل الشعب والبلد، ولفت سماحته آية الله السيد علي خامنئي في بيان له بمناسبة أسبوع التعبئة، لفت إلى أن هذه الفئة المخلصة تمثل خلاصة تجارب الشعب الإيراني على مدى عدة عقود من الزمن، ودعا سماحته التعبويين خصوصا البراعم الغضة الجديدة منهم إلى التوكل على الله تعالى والأخذ بالعقلانية والتفكير السليم واعتماد الهمة العالية. أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور محمد قرقاش وبحضور وزير الدولة خليفة شاهين المرر استقبل اليوم مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني في أبو ظبي. وقالت الوكالة إن الجانبين الإماراتي والإيراني أكدا أهمية تعزيز علاقات البلدين على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل في إطار المصالح المشتركة والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين. التقى مساعد الخارجية الإيرانية لشؤون أوروبا الغربية بيمان سعادت نظيرته الإيرلندية سونيا هايلاند، وبحث معها علاقات البلدين وآخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقال سعادت خلال هذا اللقاء: إذا ما كانت أوروبا عاجزة أو لا تمتلك الإرادة اللازمة للضغط على أمريكا، فليس لها الحق في الضغط على إيران. من جهتها دعت السيدة هايلاند إلى مواصلة التعاون الثنائي، مؤكدة أن بلادها مصممة على تسهيل ظروف الاتفاق النووي. تصدى الحشد الشعبي لهجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي اليوم في ناحية المعتصم بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد، كما وجه طيران القوة الجوية العراقية عدة الضربات لأوكار عصابة داعش الإرهابية جنوبية كركوك. وأفاد بيان عسكري عراقي أنه خلال 3 غارات جوية على أوكار للإرهابيين في الطسخور ماتو تم تدمير كهف ونفق لهم. توغلت آلية عسكرية لجيش الاحتلال الصهيوني لمسافة محدودة داخل أراضي الفلسطينيين شرق مدينة غزة للمرة الثانية خلال يومين، وضمت تلك الآليات 8 جرافات وآلة حفر ودبابتين، وقامت بأعمال تجريف وتسوية لأراضي الفلسطينيين الزراعية بإسناد من الآليات العسكرية الصهيونية. ويوم أمس توغلت 11 آلية عسكرية صهيونية في ذات المنطقة وأجرت أعمال تجريف في المكان. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى باليمن محمد النعيمي أن أمريكا تحاول تضليل الرأي العام الدولي والتغطية على جرائمها بالبلاد عبر دعوة السلام المزيفة. وقال النعيمي إن مزاعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عبر دعوة السلام انكشفت أمام جرائم تحالف العدوان. بدوره دعا محافظ الحديدة محمد عياش قحيم وسائل الإعلام لتوثيق ممارسات العدوان السعودي الأمريكي، مؤكدا أن البنى التحتية لم تسلم من جرائم التحالف الذي ليس له هدف غير العدوان والتخريب. كشف الخبير العسكري العميد عزيز الراشد عن مخاوف أمريكية من سقوط مأرب تؤدي لسقوط المحافظات الجنوبية سلميا ودون حرب. لنستمع إلى ما قاله الخبير العسكري العميد عزيز الراشد.
مأرب ذات أهمية استراتيجية عسكرية وكذلك اقتصادية. حول الحديدة وانسحابهم، هم انسحبوا كاملة إلى منطقة حيس، وأيضا محاولة الرجوع إلى 2 كيلو و3 لا يغير من الأمر شيء، إنما التضخيم الإعلامي لوسائل إعلامهم برها لدى المتلقين. هناك مساندة أيضا من البارجات الأمريكية والسعودية من البحر، ولكن ليست ذات أهمية استراتيجية. قادر الجيش أن يستعيدها في ساعات وفي ساعات بعدما خبر المعارك وخبر كل ما قد أنجزه في تلك المناطق. أيضا بالعودة إلى مأرب، مأرب خط استراتيجي للجيش والجان الشعبية، وخصوصا مع فرض الحصار، لأنهم يريدون بحرب مصطلحات يعني حرب الجبناء. حرب الجبناء هو استمرار الحصار سواء كان إنساني أو غير إنساني، وعدم فك المطارات والموانئ. وبالتالي عندما تتآكل الدولة من الداخل ويكون هناك ثم يباغتون اليمن بهجوم، لا، الأمر ليس كذلك. في القيادة اليمنية وفي الجيش اليمني كلما مر من عام كلما تصاعدت القوة العسكرية. اليوم نحن نضغط عليهم في مأرب بشكل كبير، لم يتبقى سوى المدينة مركز مديرية ومديرية الوادي فقط. تقدم الجيش إلى البلقة الشرقي وما تحت البلقة الشرقي للتقدم إلى صوب الوادي التي هي المديرية 13، كما أنه استطاع أن يصل إلى النقطة الأولى ويسيطر عليها من حيث الفلج، وهي البوابة للمدخل للمدينة. أيضا التباب السود التي سيطر عليها الجيش اليمني، وكذلك الروضة، هي مواقع تقدمية للجيش. إذن هناك تقدم عسكري على الأرض، وهناك أيضا انهزام في الساحل الغربي خشية من الانقضاض على القوات هناك، وخشية الإسرائيلي والأمريكي على تأمين من المخا إلى باب المندب لكي يكون آمنا، لأن الصهيوني قلق جدا من هذا التواجد. وبالتالي الأمريكان يحاولون أن يرسلوا رسائل بأننا قد أعطينا صنعاء عدد من الأوراق، فأن يحكموا صنعاء وإقليم آزال، ولكن كل هذه الأوراق كانت قبل سنين.
صرحت 3 أحزاب ألمانية جهوزيتها لإعلان اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية، ويتوقع أن يحل وزير المالية الألماني أولاف شولتز المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي محل المستشارة أنجيلا ميركل في المنصب، وذلك بعد جولة أخيرة من المحادثات أجرها مع شريكيه في الائتلاف حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر. إلى العناوين مجددا. مساعد وزير الخارجية الإيراني يلتقي في أبوظبي المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات. الحشد الشعبي في العراق يتصدى لهجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين. قوات الاحتلال الصهيوني تتوغل داخل أراضي الفلسطينيين شرق غزة وتشرع بأعمال التجريف. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساءكم بألف خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد قليل نقدم لحضراتكم إعادة برنامج أنتم وطبيب الأسرة وعلى مدى 45 دقيقة. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 8 تماما. عند 8:14 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان حدث وحوار وعلى مدى حوالي 45 دقيقة. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 9 تماما. عند 9:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان اليمن التصدي والتحدي. في تمام الساعة 10 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون على مدى 30 دقيقة إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية في الساعة 10:25. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى وأزكى وأنقى التحيات لحضرتكم أينما كنتم. أحبتي، من الجميل جدا بل من الضروري الاعتناء بالسلامة النفسية لأنها من خير الأمور وتعود بالفائدة على الصحة الجسدية أيضا، وسيكون بالتالي نافعا للمجتمع بأكمله كي يتمتع المجتمع بسلامة ونشاط ورقي. لذلك من اهتماماتنا في هذا البرنامج العناية بالمواضيع النفسية وما يرتبط بها من أدوية وعلاجات وما حول ذلك. إذن الموضوع الذي اخترناه لهذا الأسبوع ولهذا اللقاء بالتحديد أدوية الكآبة، ما لها وما عليها. وسنناقش هذا الموضوع مع ضيف عزيز علينا عبر الهاتف، البروفيسور علي حائري. أحبتنا الأفاضل، قبل أن ندخل في الموضوع نستمع إلى هذه التمهيدات حول موضوعنا أدوية الكآبة، ما لها وما عليها.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعتبر الاكتئاب اضطرابا نفسيا شائعا وخطيرا، ويؤثر سلبا في شعور المصاب وطريقة تفكيره وطبيعة تصرفاته. كما تؤدي الإصابة بمرض الاكتئاب إلى تكوين مشاعر من الحزن عند المصاب به، أو شعورا بفقدان الاهتمام بالأمور التي كانت تجلب السعادة للفرد. ومن الممكن للاكتئاب أن يقلل من قدرة الفرد على العمل، كما تختلف أعراض الاكتئاب وتتباين من شخص إلى آخر. كما أنه من الممكن أن يسبب الاكتئاب مشاكل في النوم وفقدان الطاقة وزيادة التعب، بالإضافة إلى صعوبة التفكير وصعوبة التركيز والتفكير في الموت أو الانتحار. وتعرف مضادات الاكتئاب بأنها أدوية تساعد على التخفيف من أعراض مجموعة من الأمراض مثل الاكتئاب واضطراب القلق، وتهدف إلى تصحيح الاختلالات الكيميائية للناقلات العصبية في الدماغ، والتي يعتقد أنها المسؤولة عن التغيرات في المزاج والسلوك. وتشمل مضادات الاكتئاب عدة مجموعات من الأدوية، ومن الجدير بالذكر أن هذه الأنواع تختلف في آلية عملها، كما أنها تختلف في الأعراض الجانبية التي قد تسببها. إذا تعتمد الآثار الجانبية التي تسببها مضادات الاكتئاب المختلفة على النوع المستخدم منها، ويجدر بالذكر أن الأدوية في المجموعة الواحدة تتشابه فيما بينها بالكثير من الآثار الجانبية التي تسببها، وتختلف عن الأدوية في المجموعات الأخرى.
نرحب بحضراتكم مجددا، وهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا الأسبوع أدوية الكآبة، ما لها وما عليها. حياكم الله أيها الأفاضل. أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، البروفيسور علي حائري. دكتور حائري، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، نحييكم ونحيي مستمعيكم الكرام.
يا أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. دكتور، في الحقيقة كثيرا ما نسمع عن الكآبة، و في الآونة الأخيرة أصبحت الإصابة بها ليست بقليلة، ولكن نريد أن نعرف أنواع الكآبة، نتحدث عن الكآبة بالتحديد ومدى تأثيرها على حياة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أن أذكر المستمعين الكرام بأن لفظ الكآبة أصبح لفظا شائعا،
نعم،
وعاما في المجتمع، وأحب أن أنبه إلى هذا المعنى بأن هذا المعنى له آثار سلبية على نفوس الناس، ولذلك أرجو التوجه بدقة لما سأوضح من مسألة في أو مسائل الكآبة.
كلنا آذان صاغية. نعم دكتور تفضل.
أولا الكآبة موضوع عارض ويشمل حالات مرضية وسيعة العرض، يعني عرضها كبير على مقياس أفرضي مسطرة أو مقياس سنتيمتري، 10 سنتيمات منها هو الشيء الشائع بين الناس، ومن توصل لما نصل إلى الرقم 20 سنتيمتر يكون يختص بمجموعة أقل من كل المجتمع أو العامة في المجتمع، بعدين نصل إلى سطر رقم 30 يكون هنالك كذلك أيضا عدد أقل من العددين الأولين وهكذا. فالطيف وسيع الحقيقة. فنحن عندنا الكآبات اللي عارضة بالنسبة للمشاكل الموجودة في المجتمع والتي ازدادت يوما بعد يوم بمناسبة التطور المدني والتطور التكنولوجي وكثير من الأشياء الأخرى. ثم ننتقل إلى الكآبة التي تبدأ بحالات مرضية، المرضيات من الكآبة احنا نسميها المايل ديبريشن، يعني الكآبة الخفيفة ولكن حالة مرضية، وإذا لم تعالج تتطور إلى حالات المتوسطة من الكآبة، وإذا لم تعالج تتطور إلى حالات عميقة من الكآبة.
نعم.
واللي احنا نسميها الاندوجينس ديبريشن، واللي هي من أصعب الحالات وفي بعض الأحيان هم خطرة لأنها قد تؤدي بالحياة. لأن كثيرين من الذين لم يعالجوا في حالة الاندوجينس أو العمقي من الكآبة أو الكآبة الداخلة في وجود الإنسان بتعبير، هذه تؤدي أحيانا إلى انتحارات وإلى أشياء من هذا القبيل. ولذلك نرجع للموضوع الأول وهي الكآبة اللي تسود بشكل عام على سائر أفراد المجتمع بدليل المشاكل الموجودة. أولا تطورت المجتمعات إلى مجتمعات تتأثر بشكل شديد بالاقتصاد. لأن أولا التورم الاقتصادي، وبعد ذلك الغلاء الموجود، واحتياج الإنسان إلى مستحدثات من التقنيات الجديدة والتي أصبحت غالية بالنسبة لكثير من طبقات الشعب، وأصبح شيء مراد ولكن ليس في المتناول.
نعم.
ولذلك يكون صعبا.
نعم. كما تفضلت دكتور، نتيجة التضخم الاقتصادي جراء ذلك نرى الكثير من الناس يعانون من الأزمات وخصيصا في طبقة التجار كما تفضلت. نعم دكتور.
طبقات الاجتماع العامة
المختلفة. نعم.
تتأثر بمثل هذه الشروط أو الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأخبار متضاربة كثيرة تؤثر على نفوس الناس. الحقيقة هذه لما تجتمع كلها وتصبح مشكلة بالنسبة للأفراد في المجتمع تبدي آثار منها بشكل كآبة، ولكن هذه كآبة بسيطة يمكن علاجها بأشكال مختلفة، وأهم الأشكال هي الممارسات الرياضية، يعني إنسان يمارس الرياضة أو بشكل أو آخر يرفع عن نفسه بسفرة بسيطة، حتى إذا كان غير مقدور له من الناحية المالية سفرات أهم سفرات بسيطة تكنيكات أو شيء من القبيل. هذه المشكلة اللي سائدة في المجتمعات الآن، ولكن لأنه اللفظ سلبي وهو معنى الكآبة، ولذلك يؤثر على الناس، ولذلك أصبحت بشكل عام كل من تكلمه يقول عندي كآبة. أما إذا ندخل إلى باب الكآبة المرضية، الكآبة التي تعالج بشكل مرض الحقيقة هي ناتج عن ارتباطات في المخ. المخ يعمل بواسطة مواد كيميائية أو كيميائية. هذه المواد حيوية جدا بالنسبة لمخ الإنسان.
نعم.
والدماغ يكون حيا بوجود هذه المواد. فكثرة هذه المواد، والمواد كثيرة وأسماؤها كثيرة، وكثرة هذه المواد تؤدي إلى أحيانا إلى نتائج عكسية.
نعم.
قلة هذه المواد أيضا تؤثر إلى نتائج عكسية، فيجب معالجة كل مادة على حدة. مثلا الذين يصابون بالكآبة على أيا كان نوعها، الحقيقة هو اختلال في انتقال هذه المواد الكيميائية من عصب إلى عصب في الأعصاب الدماغية أو المركزية.
نعم.
ولذلك مثلا الأمراض المزمنة، مثلا كذا ناس مبتلين بأمراض داخلية مثل أمراض معوية أو المعدة وأمثال ذلك، وهي مزمنة وألم مزمن، وهذا
أمراض الجهاز الهضمي. نعم دكتور. أو
أمراض أخرى مزمنة تؤثر، لأنه تؤثر على حركة الإنسان، على نشاط الإنسان، على مشاركة الإنسان في الفعاليات الحيوية اليومية، بالنهاية هذه تؤدي إلى بشكل غير مباشر للكآبات.
نعم.
هذه الكآبات تؤثر على وظيفة الأعصاب المركزية الموجودة في الدماغ. ولذلك علاج هذه الحالات من الكآبة تتطلب مداخلة الطبيب النفساني.
نعم دكتور، بالنسبة للموضوع الموضوع الذي تفضلتم به بأنه هناك أنواع مختلفة من الكآبة، وأكيد هناك علاجات مختلفة لهذه الأنواع المختلفة من الكآبة، طيب سؤالي إليكم دكتور، متى يجب مراجعة الطبيب ومتى يتم تناول الأدوية؟
أولا أؤكد أول شيء بأن تناول أي أدوية للكآبة أو الأدوية اللي تؤثر على الأعصاب المركزية في الدماغ يجب أن يكون بإرشاد طبيب، ويمنع منعا باتا استعمالها تلقائيا. هذا أول شيء.
نعم.
ثاني، الكآبة لها بعض العلاقات.
دكتور عفوا، نعم هناك يعني خلل في الاستماع لصوتكم، هناك خلل على ما يبدو في خط الاتصال، إذا أمكن أن تتحدثوا بصوت عال أكثر. شكرا جزيلا لكم دكتور.
نعم، كنت أشير إلى أنه بعض العلائم للكآبة أنه قلة الاشتهاء، وأحيانا الانعزال وعدم الرغبة في الدخول في المجتمعات الاجتماعات حتى العائلية.
نعم.
وعدم تحمل بعض المسائل، يعني يصبح الإنسان حساسا لبعض الأمور بحيث أنه لا حاجة لتلك الحساسية.
نعم.
وأمثال مثل هذه الحالات، اضطرابات في أو اختلالات في النوم وإلى آخره.
نعم.
فهذه كلها علائم تشير للفرد أن يراجع أول شيء مستشار نفساني. لا حاجة لطبيب نفساني في أول مرحلة. المستشار النفساني المؤهل، يعني الذي عنده مدارك أو أسناد أكاديمية في هذا العمل.
إذن من الأمور التي أشرتم إليها هي قلة الشهية وعدم الرغبة في العلاقات الاجتماعية، وأيضا الانعزال والحساسية الزائدة. دكتور إذا تسمح لي نستقبل أولى الاتصالات من محافظة خوزستان ومن مدينة أهواز بالتحديد، الأخ أبو مهدي يتصل بنا. سلام عليكم أخي أبو مهدي، حياك الله، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة، يا أهلا وسهلا.
تحية لكم حاضرة، الله يحفظكم، تحية عابرة لكم وللطبيب الحاضر. أنا حضرت أسأل من الدكتور العزيز أنه يعني الحبوب التي يأكلها الشخص يعني الذي هو مصاب بمرض الكآبة، فهل هذه يحتاج عليها؟ وهل أنه هذه يعني الحبوب يمكن الإنسان مثلا بالذهاب إلى التفرج أو إلى أشياء أخرى للشخص، أو نعطي ما يريده الشخص يعني يمكن تساعده عن ترك هذه الحبوب؟ و والسؤال الثاني أنه هل الإنسان يعني عندما يتناول هذه بعد فترة 10 سنوات أو أكثر هل يفقد التركيز يعني مثلا على الأشياء أو يفقد الحافظة، لها تأثير يعني على تركيزه أو حافظته أم لا؟ شكرا جزيلا.
نعم شكرا لك أخي أبو مهدي من أهواز. نعم
طبعا حياك أبو مهدي. الحقيقة أنه الأدوية التي تستعمل للكآبة، أولا دعنا من موضوع أبو مهدي أجيب هذا السؤال لكل من يستعمل هذه الأدوية بشكل عام. الأدوية التي تعطى للكآبة الحقيقة يجب أن يوضح للمريض بأن هذه الأدوية قد تستوجب 3 إلى 4 أسابيع أو أقل من ذلك أكثر إلى أن يشعر الإنسان بتأثيرها. هذا أول شيء. لأن هذه الأدوية واحدة من أهم شروط تأثير هذه الأدوية هي الاستمرار على استعمالها، لأنه المريض بعد 10 أيام من استعمال هذه الأدوية، وسأبين لكم بعض العوارض التي تستوجب ترك هذا الموضوع، يحس بأنه لا فائدة من أخذها لأنه لا يشعر بالفرق، وفي نفس الوقت يشعر ببعض العوارض. ولذلك كثير من المصابين بهذه المسألة يتركون استمرار الدواء. وأول شيء يجب أن يفهم المريض بأن هذه الأدوية تستوجب 3 إلى 4 أسابيع مستمرة بما وصفت حتى تؤثر. هاي أول شيء. وثاني، إذا بدأ المريض باستعمال هذه الأدوية يشعر ببعض العوارض، قد يشعر، ليس كثير من الذين استعملوا هذه الأدوية يشعرون بهذه العوارض، قد يشعرون ببعضها. ومن العوارض الحقيقة أنه أول شيء يحس بأن عيونه قد لا ترى بشكل واضح أو بشكل غير، يعني يحس بأنه أصبح ضعف في عينه. طبعا هذا عارضة من الدواء ما في مشكلة. وقد يشعر بضربان قلب. كذلك هذه عارضة، هذه العارضة ستزول، يعني المهم أنها ستزول. والعارضة الثالثة قد يشعر بنوع من يعني عدم السهولة في دفع البطن. هذه كذلك هي إحدى العوارض.
يعني تحصل مشكلة في الجهاز الهضمي أيضا.
قد يحس أنه هنالك جفاف في فمه. جفاف واضح يحتاج إلى شرب الماء، طبعا يشرب الماء لا بأس به. هذه عوارض من استعمال هذه الأدوية، يجب أن يفهم المريض بأنه سيصاب بهذه العوارض، ولكن هذه العوارض ستنتهي إلى أن يبدأ الدواء بأثره على المصاب. أما سؤال أبو مهدي حفظه الله، أنه إذا استمر على هذه الأدوية، طبعا الاستمرار والانقطاع من هذه الأدوية يجب باستشارة الطبيب المعالج. أي واحدة. الثاني، بأنه هذه الأدوية استعمالها بشكل دائم أقصد مثل ما يوصفه الطبيب المعالج، قد يحتاج سنة، قد يحتاج سنتين، قد يحتاج 6 شهور.
هل يدمن عليها أم لا؟
لا، أولا لا يوجد لها إدمان، ولكن عند استشارة الطبيب يوصي أنه تدريجيا يقطع هذه الأدوية وليس آنيا. فهذه استشارة الطبيب الذي هو يعالجه ونوع الدواء الذي يعطيه. أنا ما أقدر أفسر 80 نوع من دواء في هذه الأمور.
صحيح.
لأنه يحتاج إلى كل دواء يحتاج إلى جدوله الخاص. والشيء الآخر أنه في المدة التي معتاد عليها أو المتعارف عليها في علاج هذه الحالات لا تؤثر على الذاكرة الحمد لله، ولا توجد مثل هذه المشاكل.
وكان من ضمن أسئلته أنه هل هناك توجد طرق يعني يستغني عنها الشخص عن هذه الحبوب بعد فترة معينة؟
نعم طبعا موجودة. أولا كما أشرت أن الطبيب المعالج يوصي عندما يرى الموضوع وصل إلى حد الكفاية يقطع، ولكن يعطي إرشادات لأنه لا ترجع الحالة مرة. مثلا مثل ما أشرت يعني الترفيه عن النفس.
نعم.
في سفر بسيط.
السفرات البسيطة كما تفضلت دكتور. نعم. شكرا لإيضاحاتكم. لو سمحتم دكتور ابقوا معنا حتى نهاية البرنامج. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة، نتوقف عند الجزء الأول من محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام تحية لكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى الجديد في الطب. مستمعين الكرام، اكتشف علماء جامعة كامبريدج البريطانية أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض الاكتئاب هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والجلطة الدماغية مقارنة بالذين لا يعانون من مشكلة نفسية. وتفيد مجلة علمية بعنوان بريتش هيرت فونداشن بأن العلماء درسوا وحللوا السجلات الطبية لأكثر من نصف مليون شخص لم يعانوا سابقا من مشكلة في القلب، وقيم الباحثون حالتهم استنادا إلى إجاباتهم عن الأسئلة المتعلقة بمزاجهم ومظاهر الاكتئاب خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث منح الذين عانوا من هذه الأعراض درجات عالية والآخرين درجات منخفضة. واكتشف الباحثون بعد مضي 10 سنوات أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض الاكتئاب الشديدة يعانون من مشكلات في القلب أكثر من الآخرين، فقد سجلت 21 حالة إصابة بأمراض القلب و15 جلطة دماغية لكل 1000 شخص حصلوا على أعلى درجات التقييم، بينما الذين كان تقييمهم أقل سجلوا 14 إصابة بأمراض القلب و10 إصابات بالجلطة الدماغية لكل 1000 شخص من مجموع أكثر من 400,000 شخص اشتركوا في هذه الدراسة. ويقول البروفيسور إيمانويل دي أنجيلانتو نيو: هذه النتائج هي أكبر دليل اليوم على أن المشاعر المرتبطة بالاكتئاب لها علاقة بالإصابة بمشكلات في القلب والجلطة الدماغية مستقبلا. ومع أن هذه النتائج ليست كبيرة إلا أنها جزء بسيط من هذا اللغز، ووفقا له يجب على الباحثين تحديد ما إذا كان عامل الاكتئاب عشوائيا في الإحصائيات أم لا.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. لدي باقة من أسئلتكم مستمعينا الكرام، وشكرا لطيب تواصلكم. دكتور، لدينا سؤال من الأخ محمد من البحرين، يقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وتحياتي إلى إذاعة طهران العربية ولضيفكم الكريم. بودي أن أسأله عن هذا السؤال: هل صحيح أن بعض أدوية الكآبة تؤدي إلى العقم؟ وشكرا جزيلا لكم.
أول شيء أحب أن أولا أشكر المستمع الكريم الأخ محمد من البحرين، سؤاله سؤال جيد.
نعم.
الحقيقة أنه بعض هذه الإشارات التي موجودة في بعض النشريات أو الانتشارات، هذه بحوث، هذه البحوث ما زالت عقيمة، يعني تحتاج إلى طوال سنين متابعة للوصول إلى الحقيقة التامة. فهذا الشيء اللي أشار إلى أخ محمد، هنالك مقتطفات من بعض البحوث البسيطة التي تشير أنه قد يكون لها أثر في هذا الموضوع. الواقع أنه هذا الموضوع ليس موضوع مرتبط بالدواء فقط، وإنما بأصل الكآبة. ولذلك أنا أحب أن للمستمعين الكرام أن أوضح بأنه التوجه مثلا هذا الموضوع الذي الآن بحث في الجديد في الطب ذكره من هذا البحث الذي أجري، الحقيقة كما قال الناطق في هذا الموضوع بأن الموضوع يحتاج إلى متابعة أكثر وأكثر وأكثر حتى الوصول إلى هذه النتيجة. الواقع أن الذي يصاب بالاكتئاب عنده خلل في بعض المواد الكيميائية الموجودة في الدماغ. والدماغ هو الذي يسيطر على ضغط الدم وعلى عمل القلب وعلى عمل الشرايين وعلى كثير من الأفعال في البدن هي تحت سيطرة القلب فسيطرة الدماغ. فإذا حصل اختلال في الدماغ يحصل اختلال في أشياء أخرى، ولذلك تعميم هذه المسائل قد تؤدي إلى تقريبا مثل ما أقول تضليل أو إيجاد بعض عدم الاستقرار في ذهن المستمعين. هذه البحوث تحتاج إلى مطالبة بالدوام والاستمرار والإكثار من هذه الحالات للوصول إلى النتيجة القطعية النهائية. لذلك أنا أرجو من المستمعين الكرام أنه يتبعون الحقائق الموجودة في العلاج. يعني العلاج لما يروح إلى طبيب هو عنده آخر الأخبار حول علاج فلان مرض أو فلان حالة، ولذلك هذه العبارات التي تأتي في النشريات أو في الإنترنت تحتاج إلى متابعة أكثر، ولا أقصد أنها خطأ لا، ولكن تحتاج إلى تبيين أوضح وإكثار من هذا العمل.
نعم.
ولذلك مسألة العقم وهذه الأدوية هذا موضوع ليس قطعي ويجب أن لا ينتبه إليه.
نعم. لدينا مشاركة من القطيف، الأخت أم حسن تشاركنا تقول: مع سلامي وتحياتي لكم، سلامي للمقدمة وللكادر جميعا ولضيفكم الكريم. كان والدي يعاني من الكآبة إثر أزمة اقتصادية، وبعد خضوعه للعلاج وبعد تناول الأدوية كان يشعر باسترخاء عميق أكثر من حده، حيث قطعنا عنه الأدوية دون استشارة الطبيب وشعر بتحسن. سؤالي إليكم: هل الأدوية كانت في مستوى أكثر من مستوى علاجه، أي أكثر مما هو يحتاج إليه، وهل هذه المبادرة منا صحيحة أم لا؟ وشكرا لضيفكم.
طبعا هذا محتمل، لأنه بعض الحالات من الكآبة تحتاج إلى اكثار او يعني تحتاج الى ادوية بشكل اما نفس الدواء بشكل اقوى او تنوع في العلاج.
نعم.
هذا امكان موجود. وكانت هذه الادوية،
عفوا دكتور فقدنا صوتك للحظات،
اكثر هذه الادوية تحتاج الى استرخاء، يعني تؤدي الى استرخاء.
نعم.
وهذا شيء صحيح وقطعه انه تحسن، واذا تحسن من حاله الكآبة فتحسن الادويه. ولذلك ممكن انه تستشيرون طبيب نفساني اخر في هذا الموضوع حتى لا ترجع له حالات الكآبة، لانه مثل ما توصفين فقد وصف لها الطبيب دواء ثقيل، ولذلك كان يشعر باسترخاء شديد جدا. فقد يكون فقد تكون درجة الكآبة كانت شديدة.
نعم.
ولذلك يجب المراجعة والاستشارة مجددا.
نعم. من هذه التوصية منكم دكتور ننتقل إلى توصية أخرى.
عزيزي المستمع، أحد أشهر الأعراض الجانبية لأدوية مضادات الاكتئاب هي زيادة الوزن، حيث أنه يظهر على المرضى الذين يتلقون مضادات الاكتئاب زيادة في وزن الجسم، مما قد يكون سبباً في إصابتهم بالاكتئاب مرة أخرى. لذا ففي هذه الحالة يجب على الطبيب المسؤول توضيح ذلك الأثر الجانبي للمريض قبل تلقي العلاج وإعطاؤه بعض الإرشادات السليمة.
نعم، حياكم الله ونرحب بكم مجددا. على ما يبدو لدينا اتصال هاتفي آخر هذه المرة من طهران، الأخ غالب يتصل بنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي غالب، حياك الله تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله، أني أحييكم وأحيي فريق البرنامج وكذلك
أحيي
خبير البرنامج الدكتور المحترم. وعندي سؤال: هل هنالك أطعمة يعني مضادة لحالة الكآبة. واستفسار آخر أنه بعض المرضى الذين يصابون في يعني الظروف الحالية بالكورونا ويستخدمون العقاقير الكورونا بعدين ورما يعني يتشافون يتماثلون للشفاء يتعرضون إلى بروز حالة يعني الشعور بالكآبة لديهم. فهل هنالك يعني أساليب للحد من هذه الحالة؟ ولكم جزيل الشكر وكذلك للأستاذ الدكتور كذلك جزيل الشكر أيضا.
حياك الله أخي غالب، شكرا لك. نعم دكتور تفضل.
سؤال جيد أخي غالب. سليم بهذه العارضة ليس أقل لأنه موضوع كما أشرت في برامج سابقة.
نعم.
لأن رد الفعل عند الأشخاص الذين يصابون بالكورونا يختلف باختلاف أعداد البشر، يعني كل شخص، فهنالك أفراد أو أشخاص في المجتمع عندهم بعض المسائل خلفيات، هذه الخلفيات ليست ظاهرة، مخفية. وقد أدى الإصابة بالكورونا إلى يعني إظهار هذه الخلفيات المخفية. مثلا كثير كانوا ليسوا مصابين بالسكري، بعد هذه الحالة بدأ السكر عندهم يصعد. كثير لم يكونوا مصابين بضغط الدم الشرياني، بعد الإصابة بالفيروس أصبحوا يصابون بها. ولذلك فهذه عارضة الكورونا إن شاء الله تكون زائلة مؤقتة، يعني قد تطول سنة أو بعض أشهر. هذه واحدة.
بالنسبة للأطعمة دكتور، هناك تصور سائد لدى الكثير من الناس بأنه هناك بعض الأطعمة تأتي بالفرح وتأتي بشعور طيب، مثلا بعض الحلويات والشوكولاتة والمعكرونة، ماذا رأيكم حول ذلك؟
أولا موضوع الحلويات والشوكولاتة تطيب كل النفوس،
نعم.
يعني يحتاج واحد يكون مريض أو غير مريض، فأكل البقلاوة والزلبية وإلى آخره. نعم لا، الحقيقة أحسن إرشاد لنوع الأطعمة، يعني حتى الأطعمة اليومية التي نستعملها الآن. أحب أن لحسن الحظ الأخ في طهران،
نعم،
أو في إيران، الآن في كل محافظة في إيران هنالك كليات الطب الشعبي أو الطب الإيراني.
نعم.
هذه كليات أكاديمية والذين يتخرجون منها أطباء، يعني أول شيء هو طبيب ثم يأخذ تخصص في هذه المجالات. فهنالك عيادات استشارية نحو هذا الموضوع، فإذا كان يحس الإنسان أنه أحياناً يتأثر بأنواع من الأغذية يستشيرهم، هم يرشدوه إلى أحسن الطرق لكي يكون في حالة صحية ممتازة أو أحسن. ولكن إذا كنت تريد أن يعني لا عندك سكري ولا عندك ضغط دم ولا عندك شيء آخر واستمتع بما خلق الله، ما في مشكلة، ولكن لا تكثر. يعني تحب البقلاوة كله واحدة، مو تأكل نص كيلو بقلاوة.
نعم.
أو شوكولاتة.
نعم.
يعني في بعض الناس عندهم شهية رهيبة للشوكولاتة، يعني باليوم.
وهذا يضر بالصحة بالطبع.
طبعاً. نعم. ولذلك لكن أنت أحل لكم من الطيبات من الرزق.
نعم.
الله ش خالق، أنت وكل باعتدال وبقدر كافي إذا ما عندك أي مشكلة أخرى. أما إذا عندك مشكلة غرفة أنا يعني أنصح بمراجعة هذه الكليات التي هي الطب الشعبي أو الطب الإيراني أو الطب الإسلامي اللي يسمونها. يسموها دانش كذا، هاي طب سنتي. في طهران عندنا 2-3 في كل المحافظات كمالك موجودة.
نعم. أكاديميات للطب الشعبي والطب البديل،
هؤلاء كلهم أطباء أخصائيين.
نعم.
يعني طبيب يتخرج كطبيب، يقدر يطبق كطبيب، ولكن يختص في الطب الشعبي أيضا.
نعم. دكتور، لدينا كم سؤال من الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق، بعثت لنا بتحياتها وتقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، تحية لكل الكادر المحترم وللمقدمة المتألقة ولضيفكم الكريم الغالي البروفيسور حائري. لدي سؤالان إذا سمحتم. هل أدوية الاكتئاب لها آثار جانبية على الأشخاص؟ وسؤالي الثاني: إذا حصل اكتئاب عند المرأة الحامل أو النفساء بعد الولادة، ما هو العلاج؟ هل العلاج يختلف؟ وشكرا لكم.
سؤال جيد أيضا، شكرا، تحية لك وللبابليين وكل العراقيين.
نعم.
الكرام. أختي، الحقيقة أنه عوارض الأدوية ضد الكآبة أشرت إليها، يعني هي حوالي 5 أو 6 آثار. واحدة ضربان القلب المتسرع، واحدة نسميه بلرفجن، يعني يصبح غشوائي النظر ولكن مؤقت، يعني لا يؤثر على البصر. والثالث هو القبضية أو سوء الهضم. والرابع هو موضوع قد بعضهم يصابون ب اختلالات في دفع البول او التدر الإدرار. الخامس ايضا قد يكون هنالك بعض الاضطرابات في النوم، ولكن كل هذه مؤقتة وتزول بالاستمرار باستعمال الدواء. اما بالنسبة للحامل فهنالك خط احمر اسمه مراجعة الحامل للطبيب اذا شعرت بالكآبة. لانه مدة الحمل، عمر الحمل، وحالة الأم والجنين، كل هذه لها موارد خاصة في تجويز الدواء المناسب. ولذلك لا يجوز التكلم عموما عنهم، والجواز الجواب العام لكلهن هو مراجعة الطبيب في هذا المجال. وأما بالنسبة للنفساء فالحقيقة أختي العزيزة، أكثر النساء في العادات الشهرية أو بعض النفاس أو بعد النفاس تختل عندهم الهرمونات المؤثرة الأنثوية أو الهرمونات الأخرى التي تتبع الهرمونات الأنثوية في البدن من حيث الفعالية، فيصير عندهم حالات قريب من الاكتئاب أو حالات نفسية متغيرة من الحالة العادية. هذه ممكن أيضا رفعها بأدوية بسيطة، ومراجعة الطبيب في هذا المجال تساعد كثيرا، ولكن هذه حالة زائلة، يعني ليست حالة دائمة. أما إذا كان اكتئاب دائم فهو لا ليس مربوطا بالنفاس، وإنما هو موضوع مرضي يسمى الاكتئاب.
الأخ علي الموسوي من العراق أيضا لديه تساؤل ويقول: تحية طيبة لكادر البرنامج وللأخت شيماء ولضيفكم الكريم البروفيسور حائري. عندما يصاب المريض بهذا المرض، مرض الكآبة، بسبب معيشته لعدم فاعلية دولته بتحريك السوق والنشاط التجاري، وهو حتى لا يملك قيمة الدواء، ونشاهد حالات الطلاق الكثيرة والانتحار، إذن هل الدولة مسؤولة هنا؟ نعم، الأخ علي الموسوي يسأل سؤال هو نعم يتناول المواضيع الاقتصادية، وكما تفضلتم دكتور في بداية اللقاء، هناك أثر كبير للأزمات الاقتصادية والأوضاع الاقتصادية على نفوس كل من يعاني من الأزمة النفسية والكآبة بسبب معيشته. ولكن ما هي توصيتكم له ولجميع مستمعينا الكرام دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الذي أقوله إن شاء الله يحمل على محمل الإيجابية وليس
إن شاء الله
سلبية. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أخي العزيز، تقريبا أقدر أؤكد لك بأن كل العالم الآن يعاني من أزمات شرقها وغربها، وفي الغرب أكثر تأثرا من الشرق. والحقيقة لأنه الموضوع الذي الآن يسود العالم هو أزمة اقتصادية سياسية حتى أمنية اجتماعية آخره. فأول شيء هو الإنسان أن يرفع من نفسه على هذه الموارد،
يرفع من معنوياته
نعم يتحجج أو يعني يبحث عن أي نوع من حجة لكي يجتمع بأصحابه إخوانه أخواته عائليا وإلى آخره مع المحافظة على الشؤونات الصحية،
يلتجئ إلى ملاذ آمن. نعم دكتور،
وذكر الله سبحانه وتعالى يخفف كثير من آلام الناس.
جميل جدا.
ولذلك أنا أرجو أن الله سبحانه وتعالى، أنت كن مطمئن يا أخي، أنا الآن في مقامي هذا لا أعاني أقل من ما تعانيه أنت، لأنه أنا بالنسبة إلي معاناتي شخصيا مثل شخصك واجتماعيا أكثر منك، لأني مسؤول عن معاناة الناس أيضا. ولذلك كلنا نعاني الآن، ويجب أن نكون يد بيد لكي وأما مسؤولية الدول فهي مسؤولية كل الدول في العالم، ليس فقط في العراق.
بارك الله بكم.
مسؤولية الدولة في إيران، مسؤولية الدولة في أمريكا، مسؤولية الدولة في ألمانيا وهكذا.
أحسنتم دكتور، تفضلتم كثيرا لكلامكم الجميل والمفيد جدا. حياكم الله دكتور بروفيسور علي حائري، كنتم معنا من طهران وتناولنا موضوع أدوية الكآبة، ما لها وما عليها. شكرا جزيلا لإيضاحاتكم الكاملة والشاملة، وشكرا لكلامكم الطيب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. شكرا لكم مستمعينا الكرام، موضوعنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى هو القلاع الفموي. نناقش هذا الموضوع مع الدكتور أحمد الموسوي. حتى ذلك الحين في أمان الله.
اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا، اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا. صعابي ارتقي جبلي، عندي الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي، لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي. انا الصغير في الصعاب أرتقي جبلي عندي الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي وازرعي روحا بهية في القلوب السندسية في معاليك امطرينا في معاليك امطرينا اجمعينا وارفعينا يا سبا المسلمين في معاليك امطرينا اجمعينا وارفعينا يا سبا المسلمين في معاليك امطرينا وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا في معاليك امطرينا